يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له،
السلام عليكم
ومن
يضلل
فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
ونستعينه.
أما بعد،
نستغفره ونعوذ
فإن الله تبارك وتعالى قد من علينا وأسبغ لنعم كثيرة متوافرة هي أجل من أن يحصيها عد أو يضبطها حد، ومن جملة هذه النعم أن يسر الله سبحانه وتعالى في كل زمان ومكان بقايا من أهل العلم والدعاة إليه على بصيرة، يهدون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا وقد كان العلم قديما في صدور الرجال، ثم صار بعد في بطون الكتب وبقيت مفاتيحه بأيدي الرجال. فمن رام هذا العلم فليقصد أهله وورثته، فإنهم أولى الناس بذلك، كيف لا وهم ورثة الأنبياء. ومن هؤلاء الرجال شيخنا المفضل أبو عبد الرحمن عبد المجيد جمعة حفظه الله تعالى ورعاه ووفقه لما يحبه ويرضاه وألبسه لباس الصحة والعافية، فقد أكرمنا جزاه الله خيرا بزيارته وشرفنا بقبول دعوة أبنائه، وذلك ليطرق بنا كتابا جليل القدر عظيم الشأن من الكتب التي ضمنها الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري كتابه الجامع الصحيح، ألا وهو كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. فجزى الله شيخنا خير الجزاء وبارك في علمه وعمله ونفع به، الشكر موصول أيضا إلى إخواننا القائمين على إنجاح هذه المحاضرة، فقد بذلوا جهودا يشكرون عليها، فجزاهم الله خيرا ومتع بهم. والكلمة إلى شيخنا فليتفضل جزاه الله خيرا.
قبل أن نفتتح، لعل خير ما أفتتح أن ما تفضل به المتدخل قاله الإمام أحمد في أهل العلم حقيقة، هؤلاء الراسخون في العلم. أما من كان بضاعته في العلم مزجأت وكان من أو كان طويلب علم، فإن هذه المداخلة لا تمد إليه بصلة. مبارك الله فيك. هاي بقرأ الكتاب، ويكنت أقول الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا أكتم سرا إبداء سروري وقروري بهذا اللقاء المبارك مع هذه الوجوه النيرة النظرة التي أبت إلا أن تجتمع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى الاعتصام بهما والتمسك
التي أبت إلا أن
غير مبدلين ولا مغيرين
على كتاب الله وسنة رسوله
على ذلك، وهو راض عنا. وبارك الله في حضوركم وصبركم وجلوسكم. نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. قال البخاري رحمه الله: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن مسعد وغيره عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال عن طارق بن شهاب أنه قال: قال رجل من اليهود لعمر: يا أمير المؤمنين، لو أن علينا نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: إني لأعلم أي يوم نزلت هذه الآية، نزلت يوم عرفة في يوم جمعة. قال البخاري رحمه الله: سمع سفيان مسعرا ومسعر قيس وقيس طارق.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. وهذا كما سمعتم من كلمة المتدخل من أجل كتب صحيح البخاري، ولقد أحسن صنعاء لما عقد هذا الكتاب وترجم له بهذه الترجمة: الاعتصام بالكتاب والسنة. لأن الاعتصام بالكتاب والسنة هو الدين كله، وهو سبب السعادة وطريق الخلاص، وهو حبل الله المتين ونوره المبين ودينه القويم وطريقه المستقيم. به تجتمع كلمة المسلمين وتوحد صفوفهم وتعزز شوكتهم ونوره، وبالإعراض عنه سبب تفرقهم وتشتتهم وخذلانهم وضعفهم. فمن رام السعادة ومن رام التوحد فعليه بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن الاعتصام افتعال من العصمة، وهي المنع، ما يمنعك ويعصمك من المخوف ويعصمك من الزلل ويعصمك من الهلاك. فإن الاعتصام بالكتاب والسنة تعصمك من الشرك ومن الزيغ ومن الضلال، وإن الاعتصام بالكتاب والسنة يهديك إلى الصراط المستقيم ويوجب لك الاتباع ومعرفة الدليل وينير لك السبيل. وإن الأمة الإسلامية لا تعود عزتها ولا ترفع كرامتها ولا ترفع رايتها أيضا، لا ترفع رايتها إلا إذا عادت إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سيما في هذا الزمان الذي مع الأسف الشديد تفرقت فيه هذه الأمة شذر مذر، وكثرت فيها الطوائف وتفرقت قددا، فلا خلاص لها ولا نجاة مما هي فيه من الهوان والذل والخذلان إلا إذا راجعت إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم. والمسلمون هم على دينهم، لكن قوله ترجعوا إلى دينكم أي إلى دينكم الصحيح المنبثق من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن بهما العصمة، بالكتاب والسنة العصمة، العصمة من الضلال والعصمة من الهلاك. فألهم الله عز وجل هذا الإمام العظيم الإمام البخاري رحمة الله عليه فعقد هذا الكتاب، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. ونحن في هذا الزمان بأحوج إلى دراسة مثل هذا الكتاب والعودة إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من حاجتنا إلى الطعام وإلى الشراب. وكأن هذه الترجمة مقتبسة ومنتزعة من قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فأمر جل وعلا الاعتصام والتمسك بحبل الله، وحبل الله عز وجل هو كتابه وهو نوره المبين. وهذا من أحسن التشبيه، لأنه مثل المتمسك بحبل الله والمعرض عن ذلك كمثل الرجل وقع في البحر فألقي إليه الحبل، فإن استمسك بهذا الحبل واعتصم به نجا من الغرق ونجا من الهلاك، ومن ترك الاعتصام بهذا الحبل غرق في طوفان جهنم نعوذ بالله من ذلك. إذن فلا نجاة ولا خلاص إلا بالاعتصام بحبل الله، وحبل الله واحد، حبل الله واحد، وأضافه إلى نفسه، لأن المرء إذا أدرك أن هذا الحبل هو حبل الله عز وجل تعين عليه الاستمساك به وأن يأخذه بقوة، لأن الرخوة أو التيسير أو عدم تمسكه بشدة قد يفضي بالعبد إلى المهلكة أو أخذه ذات يمين وذات شمال. ويلاحظ أن الإمام البخاري رحمة الله عليه لم يعقد بعد الكتاب بابا ولم يترجم له، قال كتاب العلم، ثم ساق بإسناده إلى طارق ابن شهاب وذكر الحديث، وكأن الإمام البخاري أراد أن يترجم للباب بترجمة الكتاب حتى يتفادى التكرار، حتى لا يقال كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب الاعتصام بالكتاب والسنة، فكأنه استغنى عن ترجمة الباب بهذا الكتاب، فقال الاعتصام بالكتاب والسنة. والجدير بالذكر أن كثيرا ممن يدعي الاعتصام بالكتاب والسنة لكن إذا وردت عليه الأحاديث تراه يردها بشبهات أو تأويلات باطلة فاسدة، فمن كان هذا حاله فليس بمعتصم بالكتاب والسنة. فالاعتصام بالكتاب والسنة يستلزم العمل بالكتاب والسنة، يستلزم العمل بالكتاب والسنة وتحكيمهما والتحاكم إليهما في جميع المجالات، في أصول الدين وفروعه، عقيدة وسلوكا وشريعة ومنهجا. فمن لم يحكم كتاب ربه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام في جميع الأمور فإنه لم يتمسك ولم يعتصم بالكتاب والسنة. ثم ساق الإمام البخاري رحمة الله عليه بإسناده إلى طارق بن هشام قال قال رجل من اليهود، قيل إنه كعب الأحبار، وجاء مصرحا به في رواية الإمام أحمد في مسنده كعب الأحبار، جاء إلى عمر بن الخطاب وكان أمير المؤمنين رضي الله عنه، فقال يا أمير المؤمنين لو أن علينا نزلت هذه الآية في لفظ معشر اليهود، وكأن الرجل تفطن لعظم هذه الآية وما تضمنته من كمال الدين الذي لا يحتاج إلى نقصان، وإما أنه أراد التعريض أو التنقيص من المسلمين أنهم أوتوا هذه الآية العظيمة ولم يقدروا لها قدرها ولم يحتفلوا بها تعظيما لها وتكريما. فقال لو نحن معشر اليهود نزلت فينا هذه الآية وهي قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وهي آية عظيمة، وقيل إنها آخر ما نزل من القرآن، وقيل إنه لم ينزل من القرآن بعد هذه الآية فيما يتعلق بالحلال والحرام، فهي آية عظيمة امتن الله عز وجل بها على هذه الأمة، فقال اليوم أكملت لكم دينكم. وقد نزل كما سأتي ذكره، نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة، نزلت يوم عرفة، يوم حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. ومعلوم أن الشرائع والسنن والأحكام كانت قد نزلت وقد فرض الحج، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذه الحجة. فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الإسلام في حجة الوداع، أكمل الله عز وجل بذلك أركان الإسلام، ورجع بذلك أو رجعت ملة إبراهيم، وأزاح ما كان عليه المشركون وما أحدثوه في أيام الحج من المسلمين كطوافهم وعرات. رجع بذلك أو رجعت ملة إبراهيم، ألا لا يطوفن اليوم بالبيت عارم. فأقام الله عز وجل الملة
كطوافهم
هدم الشرك ورفع راية التوحيد، وأكمل الله عز وجل للمسلمين دينهم. ولما كمل الدين فقد أتم النعمة الظاهرة والباطنة، لأن هذا الدين نعمة من الله عز وجل خصة لهذه الأمة، فأكمل بها الدين، فلا تحتاج إلى دين غيره، كما أن هذا الدين إذا كمل لا يحتاج إلى نقصان، فقد أبان الله عز وجل فيه أصول الأحكام والشرائع والسنن، فلا يحتاجون إلى دين غيره، كما أنعم الله عز وجل على هذه الأمة بمحمد صلى الله عليه وسلم وجعله خاتم النبيين، خاتم النبيين. فالحلال ما أحله الله عز وجل في كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، والحرام ما حرمه الله عز وجل في كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. فقد كمل الدين وتمت نعمة الله عز وجل. قال ورضيت لكم الإسلام دينا، أي أن الله عز وجل رضي لنا هذا الدين واصطفاه واختاره لنا، فارضوه أنتم. فإذا كان الله عز وجل قد رضي لنا هذا الدين واصطفاه لنا، والله عز وجل لا يصطفي ولا يرضى لعباده إلا ما يحبه، ولا يشرع لهم إلا ما يحبه ويرضاه. فإذا رضي الله عز وجل لنا هذا الدين فيجب على المسلمين أن يقدروا نعمة الله عز وجل عليهم، وهي نعمة الإسلام ونعمة هذا الدين، نعمة هذا الدين ونعمة كماله ونعمة إتمام الله عز وجل نعمته عليهم، الذي تستوجب شكر الله عز وجل والتمسك بهذا الدين لأنه كمل. فإذا كان هذا الدين كاملا غير ناقص ولا يحتاج إلى نقصان، فيتعين الاستمساك به والاعتصام بحبله، لأن التمسك به التمسك بالكمال والاعتصام بالتمام. ورضيت لكم الإسلام دينا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإن الإسلام هيمن الله عز وجل به الشرائع كلها ونسخ به الأديان كلها، فلا يقبل الله عز وجل بعده دينا غيره، كما ختم رسالته السماوية بأشرف خلقه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فقال هذه الآية وقد تفطن لعظمها لو نزلت عليهم لاتخذوا ذلك اليوم يوم نزولها عيدا يحتفلون بذلك اليوم تعظيما لهذه الآية وتكريما وأيضا تعظيما لكمال الدين. فقال عمر رضي الله عنه وكان سريع الإجابة قال إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه. هكذا جازم إني لأعلم. هذه الآية نزلت يوم عرفة وهذا شرف المكان, ونزلت يوم الجمعة وهو شرف الزمان. فبين عمر رضي الله عنه أنه ما أهملنا تعظيم هذه الآية وما غضضنا عن يوم الاحتفال بها, فقد اجتمع فيها عيدان عظيمان, عيد سنوي ومكاني وعيد زماني وأسبوعي. أما العيد السنوي يعني الذي يأتي مرة في السنة وهو المكاني فهو يوم عرفة, وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم عيدا كما قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا عيد المسلمين فسماه عيدا. والعيد الأسبوعي الزماني هو يوم الجمعة فإنه يتكرر كل يوم الجمعة, ولهذا قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كما جاء في رواية أخرى لم تذكر في هذا اللفظ قال في غير البخاري وكلاهما بحمد الله لنا عيد, يعني يوم عرفة ويوم الجمعة هما من أعياد المسلمين, فلم نهمل ولم نقصر في الاحتفال بهما, لكن هذا الاحتفال هو المشروع وقد ناسب يومين عظيمين من أيام الله عز وجل ومن أعياد المسلمين. والشاهد فيه قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم, فإذا كمل الدين فيجب الاعتصام به والتمسك به, لأن الإعراض عنه يفضي إلى النقص ويفضي إلى الهلاك ويفضي إلى الضلال. فأحسن البخاري رحمة الله عليه استدلاله بل تصديره هذا الكتاب بهذا الحديث. وقد تضمن هذا الحديث فوائد كثيرة, منها أن فيه إشارة إلى أن الإيمان يزيد وينقص, لأن الدين إذا كمل فمن أتى بجميع أحكامه وشرائعه فقد كمل إيمانه, ومن أنقص شيئا من أحكامه وشرائعه فقد نقص إيمانه, فدل هذا على أن الإيمان يزيد وينقص. وقد استدل بهذه الآية والحديث الإمام البخاري رحمة الله عليه على هذا, أي على أن الإيمان يزيد وينقص, فقد عقد بابا في كتاب الإيمان فقال باب زيادة الإيمان ونقصانه, ثم ساق هذا الحديث. وفيه أيضا إشارة إلى أن أهل الإيمان يتفاضلون في الإيمان فليسوا على رتبة واحدة, لأن قوله اليوم أكملت لكم دينكم كمل الدين, فمن جاء بجميع الشرائع والأحكام فقد كمل إيمانه, ومن نقص فقد نقص إيمانه كما سبق التنبيه عليه. إذا فالمؤمنون يتفاضلون ويتفاوتون في مراتب الإيمان بحسب عملهم وتمسكهم واعتصامهم بدين الله عز وجل. وكأنه أشار إلى أن الإسلام له أجزاء وله شعب، له أجزاء وشعب، فمن جاء بجميع هذه الأجزاء والشعب فقد كمل إيمانه، ومن أنقص شيئا من هذه الشعب أو هذه الأجزاء فقد نقص إيمانه. فدل هذا على أن المسلمين يتفاوتون في رتب الإيمان خلافا لما عليه المرجئة. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، فإن أهل السنة والجماعة يقرون على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. كلما ازداد العبد طاعة لله ازداد إيمانه وقوي، وكلما ازداد العبد معصية سألني عافية الجميع نقص إيمانه. وأيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة أن المؤمنين ليسوا على رتبة واحدة في الإيمان، بل يتفاضلون خلافا للمرجئة. فإن المرجئة يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وقد غلا بعضهم حتى قال إن المؤمنين على رتبة واحدة في الإيمان فلا يضر معه معصية كما أنه لا يزيد معه طاعة، بمعنى أن العبد إذا عصى الله عز وجل لا يضر ذلك في إيمانه، وأنه إذا ازداد طاعة لله لا يزيد ذلك في إيمانه، فقد افتروا على الله الكذب. وقلت أيضا حتى غلى بعضهم فكان يقول إن إيماني كإيمان جبريل، لأنه يعتقد أن الإيمان لا يتفاوت على رتبة واحدة. فأحدثوا هذه البدعة وهذه المقولة فأفضت بأتباعهم إلى التساهل والاسترسال في الذنوب والمعاصي، لأنهم ما دام يعتقدون أن الإيمان لا يضره ما هو معصية فقد فتحوا على أنفسهم أبواب المعاصي، والله المستعان وعليه التكلان. وفيه أيضا إشارة إلى أن الأعياد لا تكون بالرأي والاختراع، لا تكون بالأحداث، لا تكون بالبدع، فالأعياد عبادة يظهر فيها المسلمون فرحهم بالعبادات أو بأداء العبادات. إذن هذه الأعياد لا ينبغي أن تكون بالرأي، ولا ينبغي أن تكون بالاجتهاد، ولا ينبغي أن تكون بالبدع والمحدثات، إنما تكون بالتقيد بالنص وبالاتباع. فما اعتبره الشارع عيدا فيتعين اتخاذه عيدا، ومن لم يعتبره الشارع عيدا فلا يتخذ عيدا. ولا يخفى عليكم أنه مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وحياته حوادث ونوازل، وكان من أعظم الحوادث التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر الذي سماها الله عز وجل يوم الفرقان، يوم اجتمع يوم التقى الجمعان، ويوم الفرقان يوم فرق الله عز وجل بين الحق وبين الباطل، يوم نصر الله عز وجل نبيه وأعز جنده، ومع ذلك لم يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم عيدا. إذن فالخلاصة أن أعياد مقيدة بالشرع. وفيه أيضا فضل الإسلام على سائر الأديان، أن الله عز وجل قد أكمله فلا يحتاج إلى نقصان، وأنه من نعمة الله عز وجل التي أنعمها على هذه الأمة لقوله وأتممت عليكم نعمتي، وأنه الدين الذي اصطفاه الله عز وجل ورضيه. فينبغي على المسلمين أن يكونوا متمسكين به وأن يرضوا عنه، ورضاهم يتمثل في الاعتصام به والتحاكم إليه وتحكيمه في جميع المجالات، وفيه أيضا التنبيه على ما أنعم الله عز وجل على هذه الأمة من نعم عظيمة، وكان من أعظم نعمة امتن بها الله عز وجل عليها نعمة هذا الدين ونعمة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي ختم به هذه الرسالة. وفيه إشارة إلى رد كل البدع والمحدثات، لأن الدين إذا كمل فلا يحتاج إلى نقصان ولا يحتاج إلى زيادة. فالدين إذا كمل لا يحتاج إلى زيادة، فلا يحتاج إلى هذه الآراء وإلى هذه الأهواء، لأنه كامل. ورحم الله الإمام مالكا إذ قال: من قال في الإسلام بدعة حسنة فقد افترى على الله، أو من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة، من زعم أن في الإسلام بدعة
رحمه
حسنة
الله مالكا إذ قال
زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يتم رسالة، أو أن الله لم يكمل الدين، فإني سمعت الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. فإذا كمل الدين فلا يحتاج إلى هذه البدع والمحدثات. وفيه أيضا فضل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، إذ كان سريع الجواب واستحضر الزمان والمكان الذي نزلت فيه هذه الآية، بل استحضر هيئة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في بعض طرقه أنه قال: وهو واقف بعرفة، فأجاب بكل بديهة، فدل على ماذا؟ على قوة ضبطه واستحضاره للوقائع واستشهاده بالنصوص. فكل هذا يبين مدى فضله وحسن مناقبه رضي الله عنه. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني أنس بن مالك أنه سمع عمر الغد حين بايع المسلمون أبا بكر واستوى على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد قبل أبي بكر فقال: أما بعد، فاختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي عنده على الذي عندكم، وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم، فخذوا به تهتدوا لما هدى الله به رسوله.
نعم. ثم روى بإسناده إلى ابن شهاب رضي الله عنه قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع عمر الغد، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، واجتمع الصحابة رضي الله عنهم لمبايعة أبي بكر رضي الله عنه خليفة للمسلمين، فقام عمر خطيبا في القوم، وهذا معنى قوله واستوى على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمصنف اختصر الحديث وذكره بتمامه في كتاب الاستخلاف، نعم. قال: واستوى على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تشهد رضي الله عنه قبل أبي بكر، وفي لفظ أن أبا بكر كان صامتا، أي أن أبا بكر كان جالسا ولم يتكلم بعده، فأخذ الكلام عمر يدعو القوم لمبايعة أبي بكر رضي الله عنه خليفة للمسلمين. ومما جاء في خطابه وكلامه أنه قال: أما بعد، فاختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي عنده على الذي عندكم، وهذه كما تسمى في البلاغة براءة الاستهلال، فإن عمر رضي الله عنه كان فقيها وفصيحا، فإنه لم يبادر القوم بقوله بايعوا أبا بكر، قوموا بايعوا أبا بكر، بل بدأ بهذه الكلمات حتى يشد انتباههم ويلتفت أمرهم إلى ما سيدعوهم إليه، فقال: إن الله عز وجل اختار لرسوله في الآخرة من النعيم الدائم والرضوان الأكبر. ولهذا لما احتضر النبي صلى الله عليه وسلم وخير بين البقاء وبين الرفيق الأعلى فقال صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى، فاختار ملاقاة ربه عز وجل. نعم، على الذي عندكم من أمور الدنيا، فاختار الله عز وجل لنبيه الآخرة وما أعد له فيها من النعيم العظيم، على أن ألا ما اخترتموه أنتم من أمور الدنيا. نعم، ثم قال وهذا الكتاب، يعني القرآن الكريم، وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم صلى الله عليه وسلم. فإن القرآن الكريم هدى به الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الدين القويم والصراط المستقيم، فكأنه يدعوهم إلى ماذا؟ إلى التمسك بكتاب الله عز وجل، لأنه سبب الهداية، ولأن الله عز وجل هدى به رسوله صلى الله عليه وسلم، فدعاهم إلى التمسك به حتى يهتدوا ولا يتفرقوا على كتاب الله عز وجل. فهذا الله عز وجل به إلى التي هي أقوم، ولهذا قال بعد ذلك فخذوه، أي تمسكوا به واعتصموا به. وهذه اللفظة ظاهرة في مطابقتها للترجمة، الاعتصام بكتاب الله، فدعاهم إلى الاعتصام بكتاب الله، لأنكم إذا اعتصمتم بهذا الكتاب فإنكم لا تتفرقون. قال فخذوه تهتدوا، فالهداية منوطة بأخذكم بكتاب الله، وإذا تركتم الاعتصام به فإنكم ستظلون ضلالا مبينا. وإنما هدى الله عز وجل به رسوله، يعني أن الله عز وجل هدى رسوله بهذا الكتاب العظيم، فدعاهم إلى التمسك بكتاب الله والاعتصام به والاعتصام بحبله، حتى تتوحد كلمتهم ويجتمع رأيهم. وكان هذا كما قلت كان براءة الاستهلال، لأنه بعد هذه الكلمة المختصرة الموجزة وتحمل المعاني الكثيرة قال بعد ذلك قال فقوموا فبايعوا أبا بكر رضي الله عنه. والشاهد فيه قوله فخذوا به تهتدوا، أي اعتصموا بكتاب الله عز وجل، فإنه سبب الهداية وهو مفتاح دار السعادة. نعم، وفي الحديث فوائد، منها فضل القرآن وأنه سبب الهداية، فمن رام الهداية فلن يجدها إلا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد يقول أحدكم إن عمر رضي الله عنه قال فخذوه، أشار إلى كتاب الله، وأين هو الاعتصام بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وجوابه في قوله هذا رسوله، فإن رسوله صلى الله عليه وسلم مهدي بالقرآن، ففيه إشارة إلى ماذا؟ إلى اتباع كتاب الله والتمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هدي إلى الصراط المستقيم، إلى الصراط المستقيم. فدل هذا على فضل القرآن وعظمه، وأنه كلام الله عز وجل، وهو حبله المتين ونوره المبين، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن تركه قسمه الله عز وجل. وفيه أيضا الحث على التمسك بكتاب الله عز وجل، وذلك في قوله فخذوه. وفيه أيضا دلالة على ماذا؟ على خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وأنها مما أجمع عليه الصحابة، فإن عمر رضي الله عنه لما خطب قال قوموا فبايعوا أبا بكر، فكان هذا إجماعا من الصحابة رضي الله عنه، ولم يخالف في ذلك أحد، ففيه رد مفحم على هؤلاء الروافض الكذابين الذين يدعون أن عمر قد خان وأن الخلافة لغير أبي بكر رضي الله عنه. فهذا إجماع الصحابة على تولية أبي بكر رضي الله عنه، وفيه أيضا فضل أبي بكر رضي الله عنه إذ كان أهلا لهذه الخلافة، وكان ذلك بإجماع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قالوا قول الفصل ليس بالهزل، وقالوا كلمتهم رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا لما قدمه للصلاة وقال يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر، مروا أبا بكر يصلي بالناس، مروا أبا بكر يصلي بالناس، وكان هذا في مرض موته صلى الله عليه وسلم فقدمه، ففهم الصحابة رضي الله عنهم وكانوا أهلا للفهم، كانوا أتقى الأمة وأعلمها وأفقهها وأبرها رضي الله عنهم. نعم، قالوا رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاك لدنيانا. نعم، والله أعلم.
قال البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال ضمني إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب.
نعم، الحديث الثالث الذي استشهد به المصنف رحمة الله عليه على وجوب الاعتصام بكتاب الله وسنة صلى الله عليه وسلم ما ساقه بإسناده إلى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ضمني إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولما ضمه نعم قد يكون عطفا عليه ورفقا به، لكن أيضا لينتبه إلى ما سيلقي إليه من الكلام، وهذا من حسن التربية والتعليم، لأنك إذا أمسكت بالرجل ينتفلت إليك، وهذا أولى وأجدر وأضبط من أن تلقي الكلام ابتداء. فلما ضمه النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن حتى يشعر ابن عباس بالرفق وبالشفقة من النبي صلى الله عليه وسلم ويصغي لما سيقوله له صلى الله عليه وسلم. وسبب ورود هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى قضاء حاجته لما رجع وجد الماء، فسأل من وضع الماء فقيل له إنه ابن عباس، فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم صنيعه، مما يدل على ماذا؟ يدل على فطنته وعلى ذكائه وعلى حسن فهمه وعلى أيضا حسن سيرته في خدمته للنبي عليه الصلاة والسلام، فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فكان في مقابل هذه الخدمة وأنه أوتي فهما في هذا فناسب أن يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم لحسن الفهم، ففي لفظ قال اللهم فقهه في الدين أي فهمه، وفي هذا اللفظ قال اللهم علمه الكتاب، والكتاب هو القرآن، فدعا الله عز وجل له أن يعلمه الكتاب، وفي رواية قال علمه التأويل أي تفسير القرآن، تفسير القرآن، لأنه إذا فقه في كتاب الله عز وجل فإن هذا الفقه والعلم يدعوه إلى التمسك به والاعتصام به، لأن الذي لا يفقه كتاب الله عز وجل أن له أن يعمل بأحكامه وأن يعتصم بحبله. وهنا وجه الشاهد في هذه الترجمة، وهي أنه لما دعا له بأن يعلمه الله عز وجل الكتاب فإن تعلمه للكتاب يدعوه إلى ماذا؟ إلى الاعتصام به والتمسك به، قال اللهم علمه الكتاب. ففي هذا الحديث دلالة على بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، فقد استجيبت دعوته، إذ كان ابن عباس رضي الله عنه نعم ترجمان القرآن، وكان من الراسخين في العلم، وفضائله ومناقبه أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر، حتى قيل إنه لما نزل باليمن قام بتفسير سورة البقرة، فقيل لو سمعتها اليهود لدخلوا في الإسلام. ولما سافر مع معاوية رضي الله عنه وكان خليفة المسلمين، فكان لمعاوية مجلس وكان لابن عباس رضي الله عنهما مجلس علم، وقد ازدحمت على مجالسه الطلاب وشدوا إليه الرحال، وكانوا يقدمون قوله سيما في تفسير القرآن الكريم، فإذا قال ابن عباس قولا في تفسير القرآن الكريم فشد عليه بالخناصر، بل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحضره مع كبار الصحابة، حتى أن بعض هؤلاء الصحابة وجدوا في أنفسهم شيئا وقالوا إن لنا أولادا مثله فلما لا تحضرهم، فأراد عمر أن يختبرهم فسألهم عن قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر آية، ماذا تقولون في هذه الآية؟ فسكت بعضهم وقال بعضهم أمرنا أن نسبح الله عز وجل، فقال عمر لابن عباس وأراد أن يظهر تفوقه وفقهه وحسن فهمه لكتاب الله عز وجل، فقال ماذا تقول فيها يا غلام؟ فقال ابن عباس إنه نعي النبي صلى الله عليه وسلم، أمعن النظر وأعمل الفكر وهل تستطيع أن تصل إلى هذا الفهم؟ إنه نعي النبي صلى الله عليه وسلم، أي قرب وفاته، لأن قوله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فإذا فتح الله عز وجل الفتح المبين ودخل الناس في دينه أفواجا فقد أدى النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة وبلغ الإيمان، ماذا بقي له؟ ما بقي له إلا أن يرحم إلا رفيق الأعلى. فكان في هذه الآية إشارة إلى قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأقروا له وأذعنوا له. نعم، حتى قيل إنه لما توفي رؤيا طير أبيض دخل إلى نعشه، وأول ذلك أنه العلم قد دخل قد مات مع موت ابن عباس، وسمع له، وقد ذكر الحافظ الذهبي في السير سير على ابن في ترجمة ابن عباس قال هذا اشتهر واستفاض، اشتهر واستفاض، سمع منادي يقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. لما وضع على قبره سمع صوتا يتلو هذه الآيات. نعم، وفيه أيضا جواز ضم الصبيان من باب الرفق والعطف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضم إليه ابن عباس رضي الله عنهما. وفيه أيضا الحث على تعلم القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس أن يعلمه القرآن، فدل هذا على أن أشرف العلوم علم القرآن وعلم التفسير. نعم، قال ابن القيم في النونية نور علم كنت رامي، فإن العلم تحت تدبر القرآن. نعم، فإن العلم تحت تدبر القرآن. نعم، وفيه أيضا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته وعطفه وحسن تواضعه صلى الله عليه وسلم مع الصبيان، فإنه لما رأى ابن عباس ضمه إليه، وقد كان عليه الصلاة والسلام كذلك في تواضعه وأخلاقه وسيرته، وإنه عليه الصلاة والسلام لما رأى الأقرع ابن أن الأقرع ابن حبس رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين، فقال يعني أتقبلهما؟ والله إن لعشرة أبناء لا أقبلهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما لإذا انتزع الله عز وجل الرحمة من قلبك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتواضع مع الصبيان ويرفق بهم. وفيه أيضا منقبة لابن عباس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بأن يعلمه القرآن، وفي لفظ قال علمه الحكمة، والحكمة هي السنة، كما قال تعالى واذكر ما يتلى في بيوتكن من الكتاب والحكمة. وماذا كان يتلى في بيوت نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يتلى القرآن وتتلى السنة، إذن السنة هي الحكمة. وفيه أيضا قبول خبر الصبي إذا حدث وكان حافظا لمرويه، فإن ابن عباس رضي الله عنه كان صبيا وقتئذ ثم حدث بهذا الحديث، فدل هذا على قبول خبر الصبي إذا كان حافظا لمرويه، والله أعلم. نعم.
قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن صباح قال حدثنا معتمر قال سمعت عوفا قال أن أبا المنهال حدثه أنه سمع أبا برزة قال إن الله يغنيكم أو نعشكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله وقعها هنا يغنيكم، وإنما هو نعشكم، ينظر في أصل كتاب الاعتصام.
نعم، الحديث الرابع المتعلق بكتاب الاعتصام ما رواه بإسناده عن أبي المنهال حدث أنه سمع أبا برزة قال إن الله يغنيكم، وهذا الحديث ذكره المصنف مختصرا جدا وساقه بإسناده مطونا في كتاب الفتن. نعم، قال أبو برزة إن الله يغنيكم أو قال نعشكم، شك الراوي إما قال عبارة يغنيكم أو نعشكم، لكن رجح المصنف لفظ نعشكم، ثم أحال إلى كتاب الاعتصام، ففيه فائدة حديثية عظيمة، وهي أن للإمام البخاري كتابا اسمه الاعتصام، وهو غير كتاب الاعتصام الذي ضمنه صحيح البخاري كتاب الاعتصام، لأنه قال في الأخير قال أبو عبد الله يعني المصنف يعني البخاري قال وقع هاهنا يغنيكم وإنما هو نعشكم، يعني أن البخاري صوب هذه اللفظة نعشكم. نعم نعشكم، وهذه اللفظة أو رواه بهذا اللفظ في كتابه الاعتصام غير هذا الكتاب، مثل كتاب الأدب المفرد، عنده كتاب سماه الأدب المفرد وأضاف له الكلمة المفرد حتى يميزه عن كتاب الأدب الذي ضمنه الكتاب الجامع الصحيح، لأن في صحيح البخاري عندنا كتاب الأدب، كتاب الأدب هذا من كتب صحيح البخاري، وألف كتابا مستقلا سماه الأدب وأضاف له كلمة المفرد حتى نميز ونفرق بين صحيح البخاري وبين كتاب الأدب المفرد. وسبب التفرق بينهما أن أحاديث الجامع الصحيح كلها صحيحة فقد التزم فيها البخاري بالصحة، بينما كتابه الأدب المفرد فلم يلتزم فيه بالصحة، ففيه الصحيح وفيه الضعيف، ولهذا كان من المنهج العلمي في تخريج الأحاديث أن البخاري إذا روى حديثا في الأدب المفرد لا تقول أخرجه البخاري وتسكت، لأنك إذا قلت أخرجه البخاري وتسكت فإنك توهم أن البخاري رواه في جامعه، وهذا خطأ، ولهذا إنما يقال رواه البخاري في الأدب المفرد، تقيد في الأدب المفرد، والفرق بينهما ظاهر، لأنك إذا قلت رواه البخاري وسكت فقد أوهمت صحة الحديث، لأن أحاديث البخاري كلها صحيحة، بينما إذا قلت أخرجه البخاري في الأدب المفرد إذا فالحديث يحتاج إلى بحث حتى يعرف أهو صحيح أم هو ضعيف، لأن كتاب الأدب المفرد لم يلتزم فيه البخاري بالصحة. كذلك هنا أحال إلى كتاب الاعتصام، إذا يستفاد من هذا أن البخاري عنده كتاب الاعتصام المفرد وهو غير كتاب الاعتصام الذي ضمنه كتاب الصحيح. إنما المفيد أن أبا برزة قال إن الله نعشكم، هذه اللفظة الذي صوبها المصنف. نعشكم أي رفعكم، رفعكم بهذا الإسلام ورفعكم بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد أبو برزة أن يذكر هؤلاء القوم من الصحابة، سيما أنه وقع بينهم فتن، وقد أورده البخاري في كتاب الفتن، ذكرهم بهذه الحقيقة، وهي أن الله رفعكم بالقرآن ورفعكم بالإسلام ورفعكم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فحافظوا على هذه المكانة وحافظوا على هذه الرفعة بتمسككم واعتصامكم بحبل الله وبكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا تركتم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله سيضعكم، سيضعكم، لأن الله يرفع بهذا القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين. فمن تمسك بالقرآن وعمل بأحكامه ووقف عند حدوده رفعه الله عز وجل، ومن أعرض عن القرآن فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى قد كنت بصيرا. لما عمي بصره عن القرآن أعمى الله عز وجل بصره، أو أعمى الله عز وجل بصيرته في الدنيا، وأعمى الله عز وجل بصره يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل. إذن قوله عظيم جدا، وكأن عليه مسحة من النبوة، ففيه الحث على التمسك بالإسلام وهدي سيد ولد الأنام عليه الصلاة والسلام، لأنه من أسباب التمكين والرفعة. وأن الإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أسباب الضعف ومن أسباب الضياع، والله المستعان. ففيه بيان فضل هذه الأمة، لأن الله عز وجل شرفها بالإسلام وشرفها بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا الحث على التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك من أسباب التمكين ومن أسباب الرفعة ومن أسباب الفلاح والنجاح. نعم.
قال البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه، وأقر بذلك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت.
نعم. الحديث الأخير في هذه الترجمة هو ما رواه بإسناده إلى عبد الله بن دينار رضي الله رحمه الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه، وهذا بعد مقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، فعقدت البيعة لعبد الملك بن مروان، فبايعه عبد الله بن عمر وبعث في ذلك بكتاب يقر له بالبيعة. أي نعم. ومما جاء في هذا الكتاب وفي البيعة قال: أقر لك بذلك، أي بالخلافة، بالخلافة بالسمع والطاعة على سنة الله ورسوله. وهكذا كان يبايعون الخلفاء، أنهم يبايعونهم على السمع والطاعة، السمع فيما قالوا والطاعة فيما أمروا، السمع فيما قالوه والطاعة فيما أمروا به، إلا إذا خالف أمرهم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال على سنة الله ورسوله، وهنا محل الشاهد، وهو أن ابن عمر رضي الله عنه عقد البيعة والتزم بالطاعة على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأرجع البيعة إلى هذا الأمر، فدل ماذا؟ على اعتصامه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما استطعت، أي فيما وسعه وقدرته واستطاعته لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. وهكذا كانوا يبايعون، كانوا يبايعون الخليفة على السمع والطاعة فيما استطاعوا في المنشط والمكره وفي الحديث، دل على أخذ الخلفاء البيعة للرعية. فإذا بايع الخليفة أهل الشورى فإنهم يلزمون بقية الرعية بالبيعة، وفيه جواز البيعة بالمكاتبة. فإذا كان الرجل بعيدا عن مجلس البيعة فإنه يجوز أن يراسل الإمام أو الحاكم أو الرئيس، أن يراسله أو أن يبعث له بكتاب يقر له بالبيعة. وهذا أيضا يدل على جواز العمل بالكتاب، وهذا كان مشهورا عندهم في القديم، كانوا يعملون بالكتاب، وإلا لما بعث ابن عمر بكتاب إلى الخليفة. فدل هذا على ماذا؟ على جواز العمل بالكتاب. وقد قال الفقهاء، قالوا الكتاب كالخطاب، الكتاب كالخطاب، أي أن الكتاب تجر عليه الأحكام وتبنى عليه الأحكام ويستشهد به في بناء الأحكام، مثله كمثل الخطاب باللفظ. فلو بعث رجل إلى زوجته بكتاب يقر لها بالطلاق، كأن يقول أنت طالق بكتاب، فإن القاضي يعمل بهذا الكتاب ويثبت الطلاق، لأن الكتاب كالخطاب. وفيه أيضا بيان طريقة البيعة، كيف كانوا يبايعون الخليفة. كانوا يبايعون الخليفة أن يقولوا بايعنا على السمع والطاعة في المنشط والمكره على سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيما استطعنا. والله أعلم، والله أعلم بالصواب. بارك الله فيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزا الله شيخنا خير الجزاء، وبارك في علمه وعمله ونفعنا به، والشكر موصول أيضا إلى إدارة هذا الحي وعمالها وأعوان الأمن الذين أتاحوا لنا إجراء هذه المحاضرة وأذنوا بها، فجزاهم الله خيرا وشكر سعيهم. وإخوانكم يلتمسون منكم يعني أن تمكثوا في أماكنكم برهة حتى إذا انصرف الشيخ إن صرفتم راشدين. وجزاكم الله خيرا على صبركم وتحملكم. السلام عليكم.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.